بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم أعنا على الصيام والقيام، وأعنا على طيب الكلام وصالح الأعمال. اللهم أعنا على الصيام والقيام، وأعنا على طيب الكلام وصالح الأعمال. اللهم شفع فينا الصيام والقرآن، وأدخلنا الجنة من باب الريان، واجعلنا من عبادك المقبولين، ومن عتقائك من النيران على مائدة شهر الصيام، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء على مائدة شهر الصيام، ومع اللقاء السابع بين يدي هذه السلسلة المباركة، سلسلة من أعلام السلف. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. لقاؤنا الليلة مع علم من أعلام السلف وإمام من أئمة التابعين، إنه سعيد ابن جبير رحمه الله تعالى. يقول المصنف الدكتور الشيخ أحمد فريد حفظه الله تعالى، يقول: فمع السلسلة المباركة من أعلام السلف والفارس في هذه الجولة إمام من أئمة المسلمين، اشتهر بالعبادة والبكاء، وكان كاسمه بالطاعة سعيدا، ونرجو أن يكون عند الله شهيدا، ولي من أولياء الله الصالحين، مستجاب الدعوة. عن أصبغ بن زيد قال: كان لسعيد بن جبير رحمه الله ديك، كان يقوم من الليل بصياحه، فلم يصح ليلة من الليالي حتى أصبح، فلم يصل سعيد تلك الليلة، فشق عليه فقال: ما له؟ قطع الله صوته، فما سمع له صوت بعد. فقالت له أمه: لا تدعو على شيء بعدها. يعني انتوا عارفين الديك طبعا، الديك الذي يوقظ للصلاة، عارفينه ولا مش عارفينه؟ الديك اللي هو ذكر الدجاج يؤذن. فكان سعيد رضي الله عنه عنده ديك في البيت، الديك ده كان دائما يصيح ليلا، فبصياحه يستيقظ سعيد لصلاة الليل. في ليلة الديك ما صحش، فراحت عليه نوم، فعدت الليلة ولم يستيقظ سعيد لقيام الليل، فيتعجب يقول ما له، يعني الديك اللي حصل قطع الله صوته، بالفعل انقطع صوت الديك بعدها فلم يؤذن بعدها أبدا. فأم سعيد قالت له اوعى تدعي على شيء بعد ما انه كان مستجاب ايه الدعوة. وطبعا من أسباب استجابة الدعاء التوحيد الخالص والعبادة، ومن أسباب استجابة الدعاء طيب المطعم والمشرب والملبس، يعني تأكل من حلال وتشرب من حلال تكون مستجاب الدعوة. والعلم إذا كان مستجاب الدعوة. هذا السعيد عذبه الحجاج حتى قتله، وكان يمكن أن يدعو على الحجاج فلم يفعل، والذي دعا به أن يكون آخر من يقتله الحجاج، وقال الله الحجاج وأراح البلاد والعباد من شره، وكان ذلك بعد مقتل سعيد بمدة يسيرة. كان ابن عباس حبل الأمة ترجمان القرآن رضي الله عنهما، إذا سأله أحد من أهل الكوفة يحيل عليه ويقول أليس فيكم ابن أم الدهماء، يقصد سعيد ابن جبير، أي أن ابن عباس كان يحيل الفتوى إلى سعيد رضي الله تعالى عن سعد. إنه السعيد الذي بكى بالليل حتى عمش، يعني من كثرة بكائه عمشت عينه. تابع ابن الأشعث عندما خرج على الحجاج ودعا الناس إلى قتال الحجاج لجوره وتجبره وإماتة الصلاة واستذلال المسلمين. وهنا لنا وقفة يسيرة نفصل فيها قضية الخروج على الحكام باختصار شديد. معلوم إخوتاه أن الحكام ثلاثة: حاكم مسلم مقسط يحكم بشرع الله وبسنة رسول الله ويقيم العدل في الرعية. هذا القسم من الحكام لا يجوز مطلقا الخروج عليه، ولو بالاعتقاد ولو بالكلمة ولو بالتظاهر. فهذا هو النوع الأول من الحكام، وهذا النوع معظم النصوص الواردة في الكتاب والسنة بمنع الخروج المقصود بها هذا النوع من الحكام: الحاكم المسلم المقسط، يعني حكم شرع الله تعالى وسنة رسوله في الرعي وأقام العدل في رعيته، وهذا لا يجوز مطلقا الخروج عليه، ومن خرج عليه فمات مات ميتة جاهلية والعياذ بالله. النوع الثاني من الحكام: الحاكم المسلم الجائر، يعني الظالم، مسلم حكم شرع الله وحكم سنة رسول الله ولكن فيه ظلم، يظلم رعيته ويجور عليهم أحيانا. هذا النوع أيضا من الحكام لا يجوز الخروج عليه، وليس معنى لا يجوز الخروج عليه أن نعطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أخطأ من فهم ذلك، ولكن عليه أن ينصح ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر من أهل العلم الثقات، وتكون النصيحة بين العالم وبين هذا الحاكم ولا تكون على ملأ، لأنه بيحكم فينا الشرع القرآن والسنة ولكن فيه ظلم، فيه ظلم، فهذا يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر بضوابط الأمر بالمعروف وضوابط النهي عن المنكر، ولا تتبع الرعية هذا الحاكم في الجور والظلم، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. يعني الحاكم طبق الشرع لكن في ظلم، وأمر بعض الرعية بنوع من الظلم، لا نسمع ولا نطيع في الظلم ولا نسمع ولا نطيع في المعصية. وده كمان بيقودنا المسألة مهمة جدا. بعض الحكام الظالمين يأمرون من تحت أيديهم من رجال الشرط ورجال البوليتساي كما تسمونهم بالقتل وبانتهاك الحرمات، هل يقول هذا الضابط أو غيره إننا عبد المأمور ونفذ الأمر؟ نقول لا، الأمر إذا كان فيه فساد أو إفساد أو ظلم حتى وإن جاء من الحاكم لا ينفذ. لماذا؟ لأن النبي قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ما تجيش مثلا رئيسك يقول لك اقتل فلان، هل فلان يستحق القتل؟ أبدا. لماذا تقتله؟ إن قتلته فأنت قاتل مجرم، واضح؟ فانتبهوا لهذه الأحكام الشرعية المهمة عشان تتمكن من تفسير الواقع المحيط بنا. واضح؟ ما في عندنا حاجة اسمها عبد المأمور، العبودية لا تكون إلا لمن؟ لله عز وجل. رئيسك في العمل، رئيسك فين، الحاكم أمرك بظلم، تسمع؟ أبدا لا أسمع، لا سمع ولا طاعة في معصية الله. واضح؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولذلك ذكرت لكم قصة الإمام أحمد ابن حنبل مع جلاده، الجلاد الذي كان يجلده وهو يعلم أنه إمام سبت ثقة فقيه إمام أهل السنة والجماعة. ففي يوم من أيام الجلاد يعني يخشى من دعوة الإمام أحمد ومن قدره، فيقول له يوما يا إمام هل أنا من أعوان الظالمين؟ هو خايف ليكون من أعوان إيه؟ الظالم، وكأنه يلتمس لنفسه رخصة، يعني أنا غصب عني الحاكم أمرني وأنا عبارة عن أداة في يد الحاكم. فماذا قال له أحمد؟ قال ويلك، أعوان الظالمين الحلاق الذي يحلق رأسه والخياط التي يخيط ثوبه، أما أنت فمنهم، أما أنت فمنهم، أنت مش من أعوان الظالمين، أنت من الظالمين، لأن لا يجوز طاعة مخلوق في معصية الخالق. واضح؟ يعني تجلد إمام ثبت لأنه يقول كلمة الحق، لأنه يقول أن القرآن ليس بمخلوق. واضح؟ محنة عظيمة جدا. فطبعا أنت لست من أعوانهم ولكن أنت إيه؟ منهم. طب مين أعوان الظالمين بقى؟ الحلاق الذي يعلم أنه ظالم ويحلق له رأسه ويزين، الخياط اللي بيخيط له هدومه ويلبسه، ده من أعوان الظالمين. واضح؟ إنما اللي كان أداة للظلم فهو منهم، فهو منهم. ورضي الله عن الصديق أبي بكر عندما تولى أمر المؤمنين ماذا قال؟ قال ويا نعم ما قال، أيها الناس لقد وليت عليكم ولست بخيركم، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. بعض الروايات فإن عصيته فقوموني، أي احملوني على الطاعة واحملوني على المعروف وابعدوني عن المنكر. فليس لإنسان أن يعصى الرب بأمر فلان أو علان، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذن هذا النوع من الحكام، حاكم المسلم اللي حكم الشر ولكن فيه ظلم وجور، هذا لا يخرج عليه. ولكن ليس معنى هذا أن نعطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نأمره بالمعروف وننهاه عن المنكر من أجل استقرار البلاد وسلامة العباد ونشر العدل بين الناس، ولكن بضوابط الأمر والنهي، ويكون من أهل العلم بحكمة وبروية. النوع الثالث بقى من الحكام هو الحاكم الكافر، حاكم الكافر. والكفر إما أن يكون أصليا فيه أو يكون عارضا. الكفر إما أن يكون كفر أصلي، إزاي كفر أصلي؟ كأن يتولى على البلاد مثلا دولة كافرة اللي انتم بسموها دول الاستعمار، وانا اسميها دول الاستخراب لانها ما استعمرت بل خربت. ماشي، دولة مش استعمار، دولة ايه استخرابية، سطت على دولة مسلمة وحكمتها. ارجعوا كده للتاريخ، شوفوا كده الحملات الصليبية ودول الاستخراب في بلاد الإسلام. يعني كان العالم الإسلامي مقسم وما زال مقسما، ولا إيه؟ يعني كان العالم الإسلامي ده عبارة عن دولات تقسم وفق المصالح. يعني إنجلترا تعلم وصايا على مصر ومش عارف بلاد الشام، وفرنسا عملت حملة على مصر وبلاد الشام، الحملة الفرنسية، وإيطاليا كانت مستخربة في ليبيا، وأسبانيا كانت في جزء من المغرب، وكان في حماية بريطانية مش عارف على دول إيه. يعني كانت دول العالم الإسلامي كلها إيه تحت الاستخراب العالمي. واضح كده؟ إذن أصبح المسلم من يحكمه؟ غير المسلمين، يعني الحاكم حكمه إيه؟ كافر. ماشي كده؟ فده اسمه الكفر الأصلي، أن يأتيك حاكم الكفر أصل فيه. وفي بقى كفر عارض. كفر إيه؟ عارض. يعني كفر عارض يعني هو كان حاكم مسلم ولكن بعد الإسلام ارتد عن الدين، ارتد عن إيه؟ الإسلام. يعني زي إيه؟ بدل ما يحكم فينا الكتاب والسنة وشرع الله، اعتقد هو عارف، قال لك لا، قوانين البشر أفضل من قانون الله، أفضل من الإسلام، فساب الإسلام وحكم فينا إيه؟ قانون البشر. فده اسمه كفر عارض. يعني هو الرجل كان مسلم وكان حاكم مسلم ولكن ارتد عن الإسلام، لأن من اعتقد، خلي بالك من القضية الخطيرة دي، أن غير حكم الله مساو لحكم الله فهو كافر مرتد عن الإسلام. اثنين، أو اعتقد أن هدي غير الله وغير رسول الله أفضل من هدي الله ومن هدي رسول الله، حكمه إيه؟ الرد عن الدين. لما ينظر لحكم الله على إنه وحشية ولا يتناسب مع العصر الحديث، وإحنا عشان نتقدم لازم ناخد بقانون الغرب ونترك دين الله، ده تسميه إيه؟ ده مش محتاج إن أنت تسميه. واضح؟ إذن الحاكم إما أن يكون كفره كفرا أصليا أو يكون كفره كفرا عارضا. بس خلي بالك اللي يحكم من هم أهل الحل والعقد في الأمة من الثقات، لابد من إقامة الحجة على الحاكم، خاصة إن كان مسلما، فالكفر العارض ده لابد فيه من إقامة إيه؟ حجة، من توافر شروط وانتفاء موانع. ولذلك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: إلا أن تروا منهم كفرا بواحا صراحا عندكم فيه من الله برهان. يعني لا يترك لأحد الناس ولا عوام الناس، ولكن يترك لمن؟ لأهل الحل والعقد في الأمة من العلماء الثقات الكبار بإقامة الحج على أمثال هؤلاء. طيب، فإن تبين أن الحاكم كافر سواء كان كفرا أصلي أو كفرا إيه؟ عارض، هل يجوز الخروج؟ يجب الخروج، يجب الخروج، بس بضوابط الشر. لابد أن تكون للخارجين قوة تمكنهم من الإيه؟ من الخروج. لماذا؟ لأنه لو لم تكن لهم قوة أدى ذلك للفوضى وسفك الدماء وإراقتها وتدمير البلاد والعباد كما نرى في بعض الدول الآن. ماشي كده؟ يبقى لابد يكون في قوة. اثنين، يكون في البديل الشرعي اللي يحكم الأمة بالكتاب والسنة. لازم يكون في بدائل شرعية تحكم الأمة بالكتاب والسنة. واضح؟ هذا عن قضية إيه؟ إمتى يجوز الخروج وكيف يكون الخروج؟ يبقى يكون في قوة تمكن. اثنين، يكون في بدائل شرعية. واضح؟ دي مهمة جدا، ودي أحكام لابد أن ينتبه إليها طالب العلم حتى يتمكن من تأصيل الأمور التي تحيط به الآن، سواء على أرض ليبيا على أرض سوريا واللي حصل في مصر وتونس واليمن وما زال يحصل، ربنا يسلم. ماشي؟ لأن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: حاكم غشوم خير من فتنة تدوم. حاكم غشوم خير من فتنة تدوم. بس أي نوع من الحكام دول بقى؟ هو المسلم اللي يجور مش الكافر، انتبه كويس عشان ما تضعش الكلام في غير موضعه. يبقى كان مقصد شيخ الإسلام في أي أنواع الحكام حكم المسلم الظالم، يعني بيحكم الشرع القرآن والسنة ولكن فيه ظلم، ده نصبر على ظلمه أفضل من فتنة إيه تدوم في الأمة. أما الحاكم الكافر قلنا بشروط المذكورة، وطبعا بالرجوع لأهل العلم الثقات من أجل وحدة الأمة ووحدة الصف وأمن الفتن وأمن الفوضى وأمن وأمن وعدم إراقة الدماء. طيب سعيد بن جبير عندما خرج مع ابن الأشعث، خلي بالنا القضية دي، طبعا في زمانهم كان الحاكم مسلم، واضح أنه بيحكم الشرع حكم القرآن والسنة، ولكن كان بعضهم فيه الجور كالحجاج، كان ظالما وكان سفاكا للدماء وغيره. ولذلك بيّن هنا لماذا خرج. شوف الضوابط قال إيه، واحد خرج على الحجاج ودعا الناس إلى قتال الحجاج لجوره أدي الظلم وتجبره وإماتة الصلاة. هنا بقى كانت مشكلة خطيرة بقى، لأن في حديث النبي لا تنابذوهم بالسيف ما أقاموا الصلاة فيكم، ما أقاموا الصلاة فيكم. هنا ورد أن الحجاج أمات إيه الصلاة، فربما كان هذا اجتهاد من سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومعلوم أن المجتهد إن أصاب له أجران وإن أخطأ له أجر. وإماتة الصلاة واستذلال المسلمين، فلما انهزم ابن الأشعث فر سعيد ابن جبير إلى مكة، فر سعيد ابن جبير إلى مكة وظل مختفيا 12 سنة. كم سنة؟ 12 سنة مختفي. ثم ظفر به الحجاج في السنة التي هلك فيها لما أراده الله عز وجل للحجاج الثقفي من سوء الخاتمة، أن يختم حياته بقتل هذا العالم وهذا العالم من أعلام السلف. وكذا لسوق السعادة والشهادة لابن جبير، فقتله أشنع قتلة وهو صابر محتسب راغب في فضل الله عز وجل والجنة. فنسأل الله عز وجل أن يرفعه فوق كثير من خلقه لصبره وعبادته وبذله وشهادته، ونسأله عز وجل أن يرزقنا شهادة في سبيله مقبلين غير مدبرين. وصلى الله وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وآل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الغر الميامين، والحمد لله رب العالمين. كانت هذه مقدمة المصنف بين يدي الحديث عن سعيد بن جبير. لسه بدأناش، صار بعدك فكرنا أنا خلصت يعني. دي بس المقدمة. وعليكم السلام، حفظ الله. يبقى تعالوا بنا نطرق أبواب الحديث عن هذا العالم من أعلام السلف سعيد بن جبير. أولا تعالوا نتعرف على اسمه ومولده وصفته. اسمه سعيد ابن جبير ابن هشام الأسدي الوالبي، والوالب هو الحارث ابن ثعلب. مولاه أبو محمد ويقال أبو عبد الله، الإمام الحافظ المقرئ المفسر الشهيد أحد الأعلام. مولده لم يصرح أحد من المترجمين بميعاد مولده، وصرحوا بأن مقتله في شعبان سنة 95 من الهجرة، في شعبان سنة 95 من الهجرة. وقد قال لابنه ما بقاء أبيك بعد 57، يعني بعد 57 سنة يبقى ليه؟ اللي تلاقي الواحد عنده 90 سنة ومؤمن لسه ماشي كده وماسك فيها، واللي عنده 70 و60. شوف سعيد بن جبير يقول ما بقاء أبيك بعد 57، شوف انت بقى عمرك كام وشوف ماذا أعددت. طب ده سعيد بن جبير، له أن يقول ذلك لأن عنده من الذخيرة والعبادة والطاعة والعبادة يعني ما يجعله يشتاق للقاء الله تعالى. واضح؟ فأنت انظر لنفسك وأنا أنظر لنفسي ماذا قدمنا. واضح؟ قضية خطيرة جدا. ما بقاء أبيك بعد 57؟ وعلى ذلك يكون ميلاده سنة 38 من الهجرة. إن هو 57 اطرحها بقى من 95 يبقى اتولد سنة كام؟ 38 من الهجرة. يعني في خلافة من؟ خلافة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد صرح الذهبي بأن ميلاده في خلافة أبي الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقال بعضهم له 49 فيكون ميلاده سنة 46. طبعا هذا القول ضعيف لأن ورد الأثر عن سعيد نفسه أنه قال ما بقاء أبيك بعد 57. طيب صفته، قال الذهبي روي أنه كان أسود اللون ولكنه أبيض القلب والعبادة، فليس بلون البشرة. واضح؟ فكان من أسود اللون ولكنه أبيض ناصع البياض في قلبه وعمله. بلال ابن رباح الحبشي بنقول سيدنا وسيد اللي خلفون ولا إيه؟ كثير من السلف. واضح؟ ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. يبقى إذن صفة سعيد الخلقية كان أسود اللون رحمه الله تعالى. وعن عبد الله بن نمير أنه قال رأيت سعيد بن جبير أبيض الرأس واللحية. يبقى لحيته كانت إيه؟ بيضاء، ورأسه كانت بيضاء رحمه الله تعالى. وعن أيوب قال سئل سعيد ابن جبير عن الخضاب بالوسمة. عارفين الآن في أوروبا منتشر للأسف بعض أبناء المسلمين بدأ يقلد هذا التقليد الأعمى اللي يسمى الوشم. عارفين الوشم؟ نعم؟ التاتو اسمه كده بالألماني. نعم، يقعد يرسم رسومات بس عن طريق الإبر وشم في الجلد، ودي مصيبة خطيرة جدا. فكرهه وقال يكسو الله العبد النور في وجهه ثم يطفئه بالسواد. يعني ربنا كساك النور وانت تطفئه بسواد الوشم ده، فهذا لا يجوز، فلينتبه شبابنا. للأسف يا جماعة كثير من أبناء المسلمين يقلدون الغرب تقليدا أعمى في القاذورات فقط، وليتهم قلدوا في مثلا الحرص على إتقان العمل واحترام المواعيد والنظافة وما شابه ذلك في بلادهم، وحرصهم على بلادهم وحرصهم على النهضة والاقتصاد في بلادهم، بدلا من ناخذ منهم إيه؟ القاذورات فقط. البعض ياخذ الخمر، ياخذ الوشم. تجد بعض الشباب للأسف في الغرب ما تقدر تميز هل مسلم أو غير مسلم، لبس لي سلسلة ولبس لي غويشة وعمل لي حلق في أنفه ولا حلق في أذنه وعمل ضفيرة في شعره، وناس يحط روج ومكياج وبعضهم بيضرب، نسأل الله السلام، يعني أمر عجب. فيأخذون القاذورات ويحط إيه كمان وينتف، يقول لك اللي ينتف بارك الله فيه، النمص يعني، يعمل حواجبه، ينمص بالفتلة ويعمل ماسك، نسأل الله السلامة. والله يا جماعة أمر يدمي القلب ويدمي العين، نسأل الله تعالى أن يبصر شبابنا بالعيوب، اللهم أمين. ده غير في اللبس، يعني أمر عجب يا أخي، سبحان الله، لا أدري كيف ينظرون إلى أنفسهم في هذه الملابس العجيبة والغريبة. ليه مثلا يجيب البنطلون شرشره من تحت يقصقصه كده مشرشر؟ سبحان الله، بيقول لك مدير له أمر عجب فعلا. يعني أنا أعجب إزاي أنت ما نظرتش لنفسك يا ابني في المنظر القبيح ده؟ وكمان يجيب لك بنطلون ملزق ومدزق، انا مش عارف يلبسه ازاي. بقعد افكر يا رب لبسه ازاي ده، هل في لبيسه للملابس ولا ايه؟ عامل زي الاستريتش، كبر فيه. الله يكرمك، انا هو كان جايبه وهو صغير وفضل لبسه لما كبر فيه. انا جاي اهو، كبر فيه. ده مش بس كده، الان الموضه يبدا ياخد ملابس الشواذ في الغرب على انها موضه، البنطلون الجينز الساقط من على من خلف الانسان، يلبس بنطلون يروح منزله من تحت ويقلع عشان يبين ال ال البتاع اللي هو الملابس الداخليه، مش عارف بيسموه ايه، كاستر، مش عارف اللي كان بيبيع الملابس ده، عارف انا نسيت اسمه ايه، البوكسر، قول ما انتوا عارفين البوكسر. تخيل امر عجب، اقول اين الحياه، تظهر ملابسك الداخليه يا رب سلم، انا لله وانا اليه راجعون. يعني اعجب والله يا جماعه، امر عجب، ده ايه ده، ايه اللي بيحصل لابنائنا ده، ويبقى ماشي كده وماشي عمال ينزله بايديه كمان يا ابني، هو نازل يا ابني، زي احد الدعاه بيقول لك والله شفت شاب من دول على محطه القطار، فالشيخ مش فاهم الكلام ده، فبيقول لي ببص على بنظر على خلفه، قلبي صارت متفخخه، فكرت البنطلون هينزل منه عايز استره، قال لا دي موضه، تستر مين يا عم الحاج، ده هو عايزه ينزل، ده هو عايزه ينزل. وطبعا البنطلون ده لازم له ماشيه معينه، انتوا عارفينها طبعا، ده يمشي راجل، ده مش ممكن يمشي راجل، ده لازم بقى يمشي ايه، تيك توك، ما عشان ينزل من هنا لازم من هنا. والله يا جماعه يعني احيانا النظر لامثال هؤلاء ينقض الوضوء، ويجي يصلي فيهم كمان، ربنا يسلم، ربنا يهدي. والله يا جماعه يعني فعلا شر البليه ما يضحك، نقول له يا ابني انت مسلم، يا ابني انت لازم تكون قدوه، انت الناس يقلدوك مش انت اللي تقلد. نسأل الله السلامة. فشوف أنكر سعيد على من يضع الوشم، وقال يكسر الله العبد النور في وجهه ثم يطفئه بالسوار، فماذا لو رأى ما نراه الآن؟ نسأل الله السلامة، اللهم آمين. نسأل الله تعالى أن يهدي شبابنا. وعن إسماعيل بن عبد الملك قال ورأيت على سعيد بن جبير عمامة بيضاء، يعني كان يلبس العمامة البيضاء. طبعا سعيد دخل أصبهان وأقام بها مدة، ثم ارتحل منها إلى العراق وسكن قرية صنبلان رحمه الله تعالى. فين أصبهان؟ في إيران. وعن القاسم الأعرج قال كان سعيد بن جبير يبكي بالليل حتى عمش. شوف مدى العبادة، طول الليل بيبكي يا جماعة، طول الليل بيبكي حتى عمش. تعالوا نشوف ثناء العلماء عليه رحمه الله تعالى. عن جعفر بن أبي المغيرة كان ابن عباس رضي الله عنهما إذا أتاه أهل الكوفة يستفتونه يقول أليس فيكم ابن أم الدهماء، يعني سعيد ابن جبير. وطبعا الدهماء في اللغة بمعنى السواد، لأنه كان أسود اللون، وأمه كذلك رضي الله عنه، فده من باب التعريف لا من باب الانتقاص، أنه كان معروف بذلك رحمه الله تعالى. وعن عمرو بن ميمون عن أبيه قال لقد مات سعيد بن جبير وما على ظهر الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علمه رحمه الله تعالى. يعني يوم أن مات كل من في الأرض كان محتاجين لعلم سعيد ابن جبير، شوف مدى التمكن في العلم. وعن أشعث ابن إسحاق قال كان يقال سعيد ابن جبير جهبذ العلماء، جهبذ العلماء، والجهبذ هو الأفضل والمتقن، أي رأس العلماء وأفضلهم. وعن أسلم المنقري عن سعيد ابن جبير قال جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن فريضة، فقال ائت سعيد ابن جبير فإنه أعلم بالحساب مني، وهو يفرض منها ما أفرض. يعني الفريضة يقصد علم المواريث، وطبعا علم المواريث بيحتاج لحسابات، إن أنصبة ده له الربع ده له الثلث ده له مثل حظ الأنثيين ده كذا فمحتاج. فكان ابن عمر لما حد يسأله في الصلاة يقول له روح لمين؟ لسعيد بن جبير، فهو أعلم مني بالحساب، يعني هذا العلم هو أعلم مني فيه. ومين ده؟ عبد الله بن عمر، يبين لنا منزلة سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وده أيضا يشير إلى قضية التخصص، إن سئلت عما لا تتقن فأرسل من يسألك إلى من يتقن، واضح؟ ولا تفتيه. طبعا أنا بسمع أن الفتاوى انتشرت قوي في الزرلند وكل بقى يفتي، أنا هحذر تاني لما الذي يتعرض للفتوى أمره خطير، إن كان ليس من أهل الفتوى وليس من أهل التخصص. لماذا؟ لأن الذي يفتي يوقع عن الله رب العالمين، انتبه، يوقع عن الله رب العالمين ويوقع عن خاتم الأنبياء والمرسلين، فانتبه، إياك إياك ثم إياك. ده حتى النقل لا يكون إلا لطالب علم يتمكن من النقل عن العلماء، وإلا يسكت وإلا يسكت، إن أمر خطير جدا. نسأل الله تعالى أن يسلمنا وإياك، اللهم أمين. فلا تتهاونوا بهذا الأمر. قال أبو القاسم هبة الله ابن الحسن الطبري: هو ثقة إمام حجة على المسلمين، أي عن سعيد. وقال إبراهيم النخعي: ما خلف سعيد بن جبير بعده مثله، ما في حد جه بعد منه زيه، رحمه الله تعالى. وعن خصيف قال: كان أعلمهم بالقرآن مجاهد، وأعلمهم بالحج عطاء، وأعلمهم بالحلال والحرام طاووس، وأعلمهم بالطلاق سعيد بن المسيب، وأجمعهم بهذه العلوم سعيد بن جبير، رحمه الله. شوف فن التخصص بقى. كان أعلمهم أعلم التابعين بالقرآن مجاهد، وما أدراك ما مجاهد؟ يقول لك القائل: إن جاءك التفسير عن مجاهد فلا تسأل عنه غيره، مدام مجاهد قال في الآية كذا خلاص خذها وانت مطمئن. لأن مجاهد كان يقول: عرضت القرآن كاملا 3 مرات على ابن عباس أستوقفه في كل آية، 3 مرات. فلما يجي لك بقى التفسير عن مجاهد ما تسألش، قال مجاهد خلاص انتهى القضية، انتهى عند مجاهد القرآن، أي تفسير الآية هنا، خذها عن مجاهد وأنت مطمئن، واضح؟ كان أعلمهم بالقرآن مجاهد، وأعلمهم بالحج أي أحكام الحج ومناسكه عطاء، وأعلمهم بالحلال والحرام طاووس، دول كلهم تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، وأعلمهم بالطلاق سعيد بن المسيب، وأجمعهم بهذه العلوم من؟ سعيد بن جبير اللي جمع العلوم دي كلها. وعن علي بن المديني رحمه الله تعالى وشيخ البخاري قال: ليس في أصحاب ابن عباس مثل سعيد بن جبير. قيل: ولا طاووس؟ قال: ولا طاووس ولا أحد. الله، يعني أفضلهم في العلم من؟ سعيد بن جبير. طيب تعالوا نشوف عبادة سعيد بن جبير رحمه الله تعالى. عن هلال بن خباب قال: خرجنا مع سعيد بن جبير في جنازة، فكان يحدثنا في الطريق ويذكرنا حتى بلغ، فلما جلس لم يزل يحدثنا حتى قمنا، فرجعنا وكان كثير الذكر لله. شوف اغتنام الفرص يا جماعة في الجنائز دي، فرصة القلوب مقبلة تذكرها بالله، بدل بقى البدع والمنكرات اللي بيفعلها البعض، وحدوه نقول له تأدب، الله يهديك، استغفر الله، الله يرضى عليك. لم يحدث هذا من النبي ولا من أصحابه. الصمت عند الجنائز سنة، والتذكير سنة. تأخذ بعض إخوانك كده مشهد القبر الآن، في دفن في كذا، تذكرهم بالموت وما بعد الموت. وعن هلال بن خباب قال: خرجت مع سعيد بن جبير في أيام مضينا من رجب، فأحرم من الكوفة بعمرة، ثم رجع من عمرته، ثم أحرم بالحج في النصف من ذي القعدة، وكان يخرج كل سنة مرتين، مرة للحج ومرة للعمرة. يعني كل سنة يخرج كم مرة للحج والعمرة؟ مرتين، مرة يروح يحج ومرة يروح يعمل عمرة كل سنة. طبعا حديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم تابعه بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر، فإنهما ينفيان الفقر. إن البعض بيعتقد إن الحج يعني بيقلل المال، أو العمرة بالعكس. قال النبي: تابعه بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر. يعني اللي عايز الثراء يتابع بين الحج والعمرة، ومن صدقت نيته بلغه الله ما يريد. فما تحسب لهاش كتير، خاصة في أمر إيه؟ العبادات من حج وعمر. إن البعض بيحسب لها إيه؟ توكل على الله، واعلم أن ربك عز وجل يغنيك بطاعتك له جل وعلا. وعن نصيف قال: رأيت سعيد بن جبير صلى ركعتين خلف المقام قبل صلاة الصبح. لا كنا عايزين بطارية عشان تقريبا الحجر مش كل راح يجيب بطارية، بارك الله فيك. يقول: رأيت سعيد بن جبير صلى ركعتين خلف المقام قبل صلاة الصبح، قال: فأتيته فصليت إلى جنبه وسألته عن آية من كتاب الله فلم يجبني، فلما صلى الصبح قال: إذا طلع الفجر فلا تتكلم إلا بذكر الله حتى تصلي الصبح. الله، خلي بالك عشان دي سنة مفقودة بين المسلمين الآن. لما تيجي المسجد في صلاة الفجر، أذن المؤذن، صليت ركعتين، اجلس لذكر الله، ممنوع الكلام في أمر الدنيا ولا حتى فتوى ولا سؤال، حتى تصلي الصبح. بعد كده بأسأل، ماشي؟ لأن البعض يقول حتى في الفجر يوشوشك: يا عبد الله ده وقت ذكر لله، اذكر ربك، مش وقت سؤال، ماشي؟ انتبه يا جماعة، الأحكام الشرعية دي مهمة جدا، مهمة جدا، دي سنة. الوقت ده بعد أذان الفجر لغاية الصلاة ده وقت ذكر، مش وقت كلام في دنيا ولا كذا ولا كذا ولا كذا. امسك القرآن اقرأ، اذكر ربك، ما تلتفت لمن بجوارك، خليك مع الله عز وجل، اذكر الله حتى تصلي في جماعة. لكن بقى لو نظرت لحالنا، نسأل الله السلام، اللي بيضحك واللي بيتكلم في الدنيا واللي بيودود واللي بيعمل كذا واللي أمر غريب وعجيب. وعشان كده خلي بالك بتقل الحسنات، كم من أوقات ضيعنا. ولذلك قلت لكم أقول أحيانا الإنسان حتى لا يتمكن من تطبيق سنة الأذكار بعد الصلاة. تخيل، يعني المفروض الإنسان يكون فطن، اترك الناس تذكر الله، مش وقت أسئلة الله يرضى عليك، اترك الناس يصلوا السنة البعدية. يعني حتى أحيانا بعد صلاة الجمعة ما بنتمكن نصلي السنة بعد الجمعة، إن اللي يصلي في المسجد بيصلي أربعا، اللي يصلي البيت ركعتين، ما بنتمكن نصلي السنة حتى بعد الصلاة. فالمفترض الإنسان يا جماعة يخلي باله من السنة. عارف ليه؟ لأن ما تركت سنة إلا حلت محلها بدعة، خلي بالك أول. فنحاول نحرص على السنة، نحرص على إيه؟ على السنة. وعن أبي جرير أن سعيد ابن جبير قال: لا تطفئوا سرجكم ليالي العشر. تعجبه العبادة، طبعا العشر من ذي الحجة، فبيقول لهم دايما كده ما لا تطفئوا السرج، المصابيح يعني، يعني اكسروا من طاعة الله، اشعلوا المصابيح واعبدوا ربكم في الليالي، قيام الليل والتهجد إلى آخره. تعجبه العبادة ويقول: أيقظوا خدمكم يتصحرون لصوم يوم عرفة. يعني كان لهم اللي عنده خادم يصحيه ليلة عرفة عشان يتصحر عشان يصوم يوم عرفة، طبعا يوم عظيم جدا. قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: أحتسب على الله أنه يكفر الذنوب عامين عام مضى وعام مقبل. شوف الأجور العظيمة جدا في صيام عرفة. وعن هشام بن حسان قال: قال سعيد بن جبير: إني لأزيد في صلاتي من أجل ابني هذا. الله، أزيد في صلاتي من أجل ابني، يعني لازم تكثر أنت من العبادة إن أردت أن يكون أبناؤك من الصالحين. وكان أبوهما صالحا، فعلى كثرة عبادتك أنت يكون الصلاح في أبنائك، خلي بالك أوي. فكان بيصلي ويزود من أجل مين؟ ابنه. فكم مرة أنت صليت من أجل ابنك وذكرت الله من أجل ابنك أن يكون صالح؟ واضح؟ واضح؟ اللي عنده أطفال صغيرين يكتر من العبادات عشان ينشأوا في الطاعة. وهذا حقيقة والله نراه في واقعنا. الإنسان يعني الدعوة كثيرا ما تأخذ وقته كله، ولكن والله نجد بركة في أبنائنا، ولله الحمد والمنة. حقيقة كلما أكثرت من العبادة وجدت في ولدك، وجدت في أبنائك. ودي معلومة مهمة جدا من سعيد بن جبير، يقول لك إني لأزيد في صلاتي من أجل ابني. من أجل إيه؟ ابني. فننتبه، فننتبه رعاكم الله. كثرتك، كثرة العبادة سبب من أسباب صلاح الأبناء. ماشي كده؟ يبقى اللي عايز بيته يكون مستقر، يجد البركة في أبنائه، يكثر من عبادة ربه. كما أقول وكثيرا: خزائن الله ملء، ولكن ما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله. لا ينال إلا بطاعة الله. عارف إذا كان عندك أي أمر شغلك، صلي ركعتين بخشوع وخضوع واسأل ربك تيسيرا وانظر النتيجة. افزع لربك أولا، ما تفزع للخلق. خليك عندك يقين. فالطريق العبادة، عباد الله. يقول: إني لأزيد في صلاتي من أجل ابني هذا. قال هشام: رجاء أن يحفظ فيه. نعم، يحفظ فيه طبعا، لأن أنتم عارفين يا جماعة إن من ضمن الأبواب التي تظل مفتوحة لك بعد موتك الابن الصالح الذي يدعو لك، فيكون سبب لحفظك أنت بعد موتك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وأنا أقول لابني الآن يسمع الدرس، أقول: يا ابني احفظني بعد موتي، كن صالحا حتى لا ينقطع عملي بعد موتي. فهم يا أحمد؟ هذا ما أرجوه من ربي بالنسبة لك، أن تكون الولد الصالح الذي يدعو لي بعد موتي. وهكذا علموا أبنائك، باب لا يغلق، أن تترك ولدا صالحا يدعو لك بعد الموت. فاحفظني يا ابني بعد موتي، هذه وصيتي. وعن عبد الله بن مسلم ابن هرمز عن سعيد بن جبير أنه كان ينكر أن يتكفأ الرجل في صلاته. قال: وما رأيته قط يصلي إلا وكأنه وتب. الجماعة اللي يصلوا يتهزوا كده، تلاقيه مدلدل من الناحية دي ومعوج من الناحية دي وينظر هناك، ده مخالف. شوف سعيد كأنه وتد، مستقيم، وتد لا يهتز في الصلاة. مش لا الواحد عمال يحك ويهرش ويروح ويجي، أمر عجب يعني. وبعدين تجد الصلاة عندنا خفيفة جدا، آيات معدودة، إنما دول كانوا بيصلوا وزي الوتد. وعن عمرو بن ذر كتب سعيد بن جبير إلى أبي كتابا أوصاه بتقوى الله وقال إن بقاء المسلم كل يوم غنيمة. خلي بالك من الكلام الجميل ده، إن بقاء المسلم كل يوم غنيمة. فذكر الفرائض والصلوات وما يرزقه الله من رزقه. ودي بقى يمكن سنة من سنن القوم غابت عن المسلمين في وكان المعاصر. يعني كم مرة كده يا جماعة أرسلت لأخيك رسالة تذكره فيها بالله؟ كم مرة بعته رسالة كده حتى على الهاندي تليفون المحمول ده تذكره بالله، تذكره بالصلوات، تذكره بصلاة الفجر، تذكروا بصلة الأرحام، تذكروا بحسن الجوار. لازم يكون في تواصل بين المسلمين يا جماعة. الإنسان قد يغفل فمحتاج من يذكره، ودي من حق المسلم على أخيه المسلم. فكان يرسل الرسائل كده لإخوان يذكرهم بالله، يقول لهم إن كل يوم المسلم يبقى فيه فهو غنيمة. فإحنا النهاردة غنيمة وإحنا موجودين اليوم، هل نبقى لغد أم لا؟ فاغتنم هذا اليوم في عمل صالح يقربك. وعن القاسم ابن أيوب قال سمعت سعيد بن جبير يردد هذه الآية في الصلاة 24 مرة، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. سورة البقرة آية 281، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وعن أبي شهاب قال كان سعيد بن جبير يصلي العتمة في رمضان ثم يرجع فيمكث هنيها ثم يرجع فيصلي بنا 6 ترويحات. طبعا الترويحة ليها 4 ركعات، ركعتين ثم يسلم، ركعتين ثم يسلم، دي بنسميها ترويحة. معايا كده؟ يبقى 6 ترويحات يبقى كم ركعة؟ كم؟ 24. طبعا احنا قلنا الأفضل اتباع السنة ما زاد النبي على 11 ركعة، 8 ركعات، لكن باب الزيادة مفتوح جائز، إنما الأكمل والأفضل إيه؟ 8 ركعات في الليلة وبعد كده الوتر، إنما إن زدت فالباب إيه؟ مفتوح. هتسألني عن حديث 20 ركعة، العلماء قالوا حديث شاذ منكر لا يصح. واضح؟ طب من فعله لا حرج، ولكن الأفضل والأكمل إيه؟ أن نلزم السنة 8 ركعات. فيصلي بنا 6 ترويحات ويوتر 3 ويقنط بقدر 50 آية، يعني بقدر ما يقرأ المرء 50 آية، يعني 50 آية حوالي 40 من الله 40، يعني ممكن يقرأهم في 10 دقائق. صح؟ أدلكم من الساعة ونص قنوط، يعني في بعض المساجد تجد مثلا يدعو ممكن يقعد ساعة ونص كتير فعلا. إزاي ساعة ونص يا أخي؟ والله إن كنت صادقا في دعواك ومخلص لو دعا واحدة ربنا يستجيبها أبرك من 1.5 ساعة دعاء. يعني ممكن 10 دقائق كويس دعاء في ليلة القدر كما طيب، ربع ساعة كويس، تلت ساعة يا سيدي، إنما 1.5 ساعة كتير على الناس. ماشي كده؟ وأحيانا بتكون عرضة للرياء والسمعة، تجد بقى اللي يصرخ لك ويصوت لك ويلطم لك، إحنا ناقصين نلطم، تلاقي ناس تصرخ يا عم الله يهديك. وممكن يعني واحد مثلا ما بيعرفش يبكي يلاقي اللي جنبه عمال يبكي، اتخرجوا انت، يقول لك اشمعنى انا، يقعد يشمشين لك راخه، وبعد ما كان في اخلاص بقى في رياء. ماشي كده؟ وتجد كان بقى بعض الشباب يحكي لنا، يعني كان يقول لك والله عم الشيخ كنت ساعات اعمل ايه، اقعد ادعك في عيني عشان ما بقاش منظري وحش بين الناس. يا اخي الله يهديك، تدعك في عينيك ليه؟ الله يصلح حالك. فيعني الاخلاص مطلوب والصدق مطلوب، كما قال عمر إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. إزاي أدعو؟ ممكن يكون أحيانا في فتح معامل ربك خاشية، ماشي استمر، اغتنم لذة الدعاء، لكن ما تبقاش بإيه؟ بإفراط. ما تبقاش بإيه؟ بإفراط. قد يغتنم، هنقول لك عشان ما نضيقش عليك يا سيدي، نص ساعة عند الفتح، إنما 1.5 ساعة كتير ولا إيه؟ لازم يعد الشريط. دعاء ليلة القدر لازم شريط 1.5 ساعة عشان فيها. نقول لا، الله يرضى عليك، سيبك من الشريط، سيبك من الحاجات دي الدنيا، خليك مع الله وأخلص في الدعاء وادعو بإخلاص، والله عز وجل سميع قريب مجيب. ده في آيات الصيام تخللها قول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، فليستجيب لي وليؤمن بي لعلهم يرشدوا. أما مع نفسك طول براحتك بقى، ادعي سي ساعتين ثلاثة لحرج بينك وبين نفسك. إنما دايما نرى حال الناس خاصة في أوقات بيكون فيها الوقت متأخر أو ما شابه ذلك، فترى أحوال الناس وتخلص في دعائك. فكان يقنط بقدر 50 آية. هنقف ها هنا إخوتان، لأن المقام ضاق بنا، نوصلنا لمسألة مهمة جدا، هي مسألة توكل سعيد بن جبير على الله وخشيته له، ومسألة المحنة التي تعرض لها مع الحجاج وكيف قتله الحجاج. إن أردت أن تعرف فانتظرنا غدا إن شاء الله تعالى، إن قدر وقاء وكان لقاء بعد صلاة العصر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.